ما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، وأتم الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب العمرة، باب العمرة وجوب العمرة وفضلها. يعني بوب رحمه الله على مسألتين، أو بوب لمسألتين: الأولى وجوب العمرة، والثاني فضل العمرة. أما الوجوب فإن المؤلف رحمه الله لم يورد حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، لأنه لا يوجد حديث على شرطه يدل على وجوب العمرة، ولذلك أورد هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وهذا الأثر صريح الآن في وجوب العمرة من قول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. ذكر الحافظ أن هذا الأثر موصول عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله. هذا أيضا يدل على أن ابن عباس يرى الوجوب. قرينتها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إنها أي العمرة، لقرينتها يعود إلى إيش؟ الحج. لكن الحج مؤنث ولا مذكر؟ مذكر، فكيف أنثى هنا؟ ذكر الحافظ رحمه الله قال أنه أراد الفريضة، يعني فريضة العمرة قرينتها، أي قرينة فريضة الحج، أن هذه فريضة وهذه فريضة. وهذا هو يعني وجه الاستدلال بهذا الأثر: إنها لقرينتها، أي قرينة الفريضة، يعني معناها أن هذه فريضة وهذه فريضة، فالعمرة مثل الحج، فريضة قرينة فريضة الحج، وأتم الحج والعمرة لله. والمسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. المذهب أبي حنيفة ومالك أن العمرة ليست بواجبة لما يسنة، مذهب الشافعي وأحمد أنها واجبة. وفيه قول ثالث، يعني الأقوال ثلاثة: القول الثالث وجوب الحج والعمرة على الجميع، القول الثاني عدم الوجوب على الجميع، هذان قولان متقابلان. في قول ثالث أنها واجبة إلا على أهل مكة، فإنها لا تجب عليهم لأنهم أهل الحرم ويعمرون البيت طوال العام، فليس عليهم عمرة. العمرة تجب على من كان خارج الحرم، يأتي ليعمر الحرم، أن العمرة هي الزيارة، معناها في اللغة الزيارة، فيجب عليه يزور الحرم، يطوف به ويسعى يعمره بهذه الزيارة. أما أهل البيت فهم فيه يصلون ويطوفون، فلا يجب عليهم عمرة. وهذا يعني هذا القول ما يضعف القول بوجوب العمرة، لأن الواجب إذا وجب صار فريضة، فإنه لا فرق بين أناس وآخرين، إما أن يجب على عموم المسلمين جميعا أو لا يجب على الجميع. أما أنه يجب على المسلمين كلهم إلا أهل مكة، هذا فيه نظر. وإذا في الأقرب أن العمرة ليست بواجبة لعدم الدليل الصريح الذي يدل على الوجوب. أما أدلة الوجوب فذكرها من ذهب إلى الوجوب، ذكروا ثلاثة أدلة أو أكثر، لكن أقرب شيء الثلاثة هذه. قالوا الأول حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل لما جاء ذكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذا اللفظ المشهور في الصحيحين. وزاد ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني بسند ظاهر الصحة وأن تحج البيت وتعتمر، ولكن اللفظ المشهور في الصحيحين وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وليس فيه ذكر العمرة. فقالوا هذه زيادة سندها صحيح فيتعين قبولها، فهذا دليل على وجوب العمرة، تحج البيت وتعتمر. لكن الجواب عن هذا أن يقال إن الرواية المشهورة التي في الصحيحين ليس فيها ذكر العمرة، وأعرض عنها صاحب الصحيحين لأنها لم تثبت، إن هذه الزيادة لم تثبت فهي شاذة، لأنه فرض في بعض الرواة وخالف الأكثر، فهذه الرواية شاذة، ولا سيما أن حديث ضمام رضي الله عنه في الصحيحين ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الحج فقط، ذكر له الحج فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج، لم يذكر له العمرة. كل واحد يقول هل علي غيرها؟ فيقول لا إلا أن تطوع. فلما عد عليه الأركان الأربعة هذه قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص عنه، لا أزيد على هذا ولا أنقص عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. هذا دليل واضح على أن العمرة ليست في واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها له، مع أن سؤال ضمام متأخر بعد فرض الحج أنه ذكر له الحج. فلو كانت العمرة قرية الحج لو كانت واجبة لذكرها له، أن وجوب العمرة مع وجوب الحج، ويبعد أن تكون فرضت بعد ذلك. فلما لم يذكرها له وقره على قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص عنه، يعني معناه أنه لن يعتبر لما ذكر له العمرة، فقال أفلح إن صدق. والقول بأن العمرة وجبت بعد سؤال ضمام هذا فيه بعد، لأنه ذكر له الحج والعمرة قرينتها كما قرينته كما قال ابن عباس من قرينة الحج، فلو كانت واجبة لبينها له، ويبعد أن يفرض الحج ويتأخر فرض العمرة. فهذا الجواب عن حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام. الحديث الثاني قالوا حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال إن أبي مات ولم يحج ولم يعتمر أفحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. هذا حديث رواه السنن سند صحيح، حج عن أبيك واعتمر، وهذا أمر حج واعتمر، فالأمر يدل على الوجوب، لكن الجواب عنه سهل. كيف يجاب عنه؟ خرج مخرج الجواب، والجواب يكون مطابقا للسؤال ولا يدل على الوجوب ابتداء، أن يقول هل أحج عنه أم لا؟ قال حج عنه، يعني كان يقول هل يجوز أو يشرع أن أحج عن أبي؟ قال نعم يشرع أو يجوز، يعني خرج مطابقا للسؤال وليس أمرا ابتدائيا، فهو إذن على يكون على هيئة السؤال. وذلك قال صلي في مرابض الغنم، قال صلي في مرابض الغنم، ولا أحد يقول أن الصلاة في مرابض الغنم واجبة، لأنه سأله يعني صلي أم لا؟ قال صلي، يعني يجوز أن تصلي في مرابض الغنم. إذا حديث برازين ليس فيه دلالة. بقي حديث عائشة رضي الله عنها رواه ابن ماجه سند صحيح، قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قالت يا رسول الله هل على المرأة من جهاد أو هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، يعني منهم تمسك بقوله عليهن، قال على ظاهرة في الوجوب، يقول يجب عليك لكن المستحب يقول يشرع لك أو يسن لك، ما يقال يسن عليك أو يشرع عليك، لا، عليك ما تأتي إلا في الوجوب، يجب عليك أن تفعل كذا. لكن هذا أيضا فيه نظر، يقال هذا أيضا خرج يعني مقابل السؤال هل على النساء من قتال، قال عليهن، وهل على النساء من جهاد، قال عليهن، يعني مطابق للسؤال هل عليهن من جهاد، قال عليهن جهاد فقتال فيها الحج والعمرة. ويبعد أن يجب على النساء، يعني يخاطب به النساء ولا يؤمر به الرجال، والرجال هم الأصل، فهذا في بعد. قال أنه صح دليل يجيبه على النساء فقط، طيب أين الدليل الإجابة على الرجال؟ وهل يمكن يكون شيء واجب على عموم المسلمين ثم يصح الدليل في حق النساء ولا يصح دليل سالم عن المعارضة في حق الرجال؟ هذا بعيد، الأصل أنه يؤمر الرجال والنساء يدخلن تبعا، لكن هذا كما تقدم خرج مخرج الجواب على السؤال، وجاء على نحو السؤال، ليس فيه دلالة واضحة على الوجوب. لكن مع ذلك يقال الأفضل بلا شك والأحوط أن يعتمر الإنسان المسلم ولو مر في العمر، ولا ينبغي له أن يتساهل أبدا، وإن كان يعني المسألة فيها خلاف، لكن الخلاف يعني قوي، القول بعدم الوجوب فيه قوة لا شك، وهو أظهر من القول بالوجوب، لكن مع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يتساهل، المسألة فيها خلاف معتبر والأدلة فيها احتمال، فمن اعتمر بري ذمته بلا بيقين وأجر أثيب وعمل صالح، والله تعالى أمر بإتمامه، فما المانع من العمرة؟ لكن لو أن شخصا لم يعتمر فلا نستطيع أن نؤثره، لكن نقول الأحوط والأولى أن يعتمر ولا ينبغي تركه بحال. لكن فرق بين أن نحث الناس على العمرة ونراغبهم فيها وبين أن نجيبها إجابا، لأنه ما في دليل يدل على الإجاب بسالم من المعارضة، وفيها حديث لكن ضعيفة لكل من الفريقين، العمرة يعني ورد حديث الوجوب ضعيفة، ورد حديث في عدم الوجوب أيضا ضعيفة، صريحة في الوجوب وعدم الوجوب ولكنها ضعيفة فلا يعول عليها. أما الحديث المرفوع ففي فضل العمرة، وهو الشق الثاني من التبويب، وفضلها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا يدل على أنه لا، ليس هناك وقت محدد بين العمرتين، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا ترغيب في تكثير العمرة من أجل يحصل له التكفير، وليس هناك تحديد شرعا أنه بين العمرتين مثلا أسبوع أو عشرة أيام أو شهر أو سنة، ليس فيه شيء مرفوع، فيها أثار عن الصحابة وعن بعض السلف، لكن يقال ليس هناك شيء مرفوع. لكن أقرب ما يقال كما قال أنس رضي الله عنه، لا يعتمر حتى يحمم رأسه، يعني حتى يسود، يحمم يعني مأخذ من الحممة وهي الفحم، يعني حتى يسود، لأنه إذا حلق في العمرة الأولى لم يبقى شعر يحلقه في العمرة الثانية، إذا اعتمر اليوم اعتمر من الغد فإنه لا يبقى شعر يحلقه إذا حلق، فيقال إن السنة ألا يكثر بينهما حتى يخرج الشعر، وهذا من أسبوع إلى عشرة أيام، ولا يشرع الخروج من مكة وإلى الحل ويعتمر مرة مرتين وثلاث، لكن لو كان إنسان يكثر التردد من مكة إلى الطائف أو إلى أي بلد يجاوز الميقات، هذا إنسان عنده مثلا عمل في الطائف وله أهل في مكة، فيذهب السبت أو الجمعة ويأتي إلى مكة مثلا يوم الأربعاء، فيشرع له أن يعتمر لأنه خرج لعمل ورجع ومر بالميقات، فيشرع له أن يعتمر، لو اعتمر كل أسبوع طيب ما في مانع، لكن لو قدر أنه يذهب كل يوم ويعود يداوم في الطائف ويرجع كل يوم، إنه ما يشرع له أن يعتمر كل يوم، يعني ينتظر حتى يخرج شعر، وليس هناك يعني مانع لو قصر مثلا اليوم وراح للطائف وراد أن يعتمر ما نستطيع أن نمنعه. الأصل ماذا؟ مشروعية. وإذا قلنا له أنت اعتمرت بالأمس، قال طيب أنا بعتمر اليوم، أجد نشاطا ودي أخذ أجر طواف وسعي وقصر أنه ما حلق بالأمس، تقول ما في مانع. ثم قال له لا تعتمر فعليه الدليل، ليس هناك دليل يدل على أنه لا يشرع له العمرة لأنه اعتمر قبل يوم أو يومين أو أكثر أو أقل. تابعوا بين الحج والعمرة كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والفضة، والحجة المبرور ليس لها جزاء إلا الجنة. إذن تابعوا، هذا يعني مشروعية مطلقة وحث على التكثير، وليس هناك دليل على التحديد. فمن ادعى شيئا عليه الدليل، من قال أسبوع نقول عليك الدليل، من قال أسبوعين عليك الدليل، من قال شهر عليه الدليل. لكن إذا جاءنا شخص وقال أنا اعتمرت بالأمس وحلقت بالموس والآن سأذهب إلى الطائف هل أعتمر؟ ماذا نقول؟ نقول لا، الآن لا تعتمر، لأن الحلق واجب من واجبات العمرة وأنت ليس لك شعر تحلقه. ما دام أنك حلقت الموس اليوم انتظر كما قال أنس رضي الله عنه حتى يحمم رأسه. إذن الآن نقول لا، لا تعتمر، الأولى أن تنتظر حتى يخرج الشعر أسبوع أو عشرة أيام، وإن كان في شعر ما حلق وأراد أن يعتمر فلا يستطيع أحد أن يمنعه، هذا إذا خرج إلى الميقات. أما أن يتقصد الخروج من مكة، إنسان جاء ويبقى في مكة أسبوع، قال والله أنا بستغل وقتي أسبوع، هذا بأخذ سبع عمر كل يوم عمرة سواء له أو لغيره، يخرج إلى التنعيم وعمرة، وغدا يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، نقول هذا خلاف السنة. ما هو الدليل على أنه خلاف السنة؟ ما الدليل؟ نعم، الصحابة جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكثير منهم تمتع، أتى بعمرة وحل وبقوا أربعة أيام، مع أن كثيرا منهم جاءوا من بعيد من المدينة، واللي جاء من اليمن واللي جاء من نجد، فجاءوا من بعيد وعلى الإبل ولا شك في مشقة الطريق، وبقوا أربعة أيام ولم ينقل أن أحد منهم جاء بعمرة. قال صاحب المغني بن قدام رحمه الله، قال ولو كان فيه فضل لما أجمعوا على تركه. صحيح ولا لا؟ صحيح، لما يمكن الصحابة رضي الله عنهم يزهدون في هذا الفضل، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغبهم فيه، لأنه ما عندهم عمل، جاءوا للحج، فجاءوا في اليوم الرابع وحلوا، جلسوا الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه أربعة أيام، وليس عندهم عمل، والتنعيم قريب منهم، ولهم أقارب أموات لم يحجوا ولم يعتمروا، أو كبار في السن أو نحو ذلك. ما قال هذا حج عن أعتمر عن أبي، وهذا يقول أعتمر عن أمي، وهذا يقول أعتمر عن أخي، وهذا يقول أعتمر عن ابن عمي، لا، ما اعتمر أحد وهم عدد كثير. فلا يمكن أن يزهدوا في هذا الفضل مع قيام الداعي، أن الداعي قائم، أنهم جاءوا من بعيد وهم الآن ينتظرون الحج، ليس عندهم عمل، فما المانع أن يعتمروا؟ فلا يمكن أن يزهد الصحابة رضي الله عنهم في هذا الفضل ثم يأتي من بعدهم من القرون المتأخرة ويكونون أفضل منهم، يرون أن هذا أفضل، يعتمر مرة مرتين وثلاث وأربع، أشك أن هذا خلاف السنة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قبل الهجرة بقي في مكة 13 سنة ولم يعتمر ولا مرة، ما نقل أنه اعتمر ولا مرة، مع أن العمرة مشروعة، العمرة مشروعة من الأصل يعني، والإسلام ما منعها في وقت ثم أباحها في وقت آخر، كان العمرة مشروعة قبل الهجرة قبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة وبعدها، لكن جاء الوجوب في الحج في السنة 8 و9، أما العمرة فهي مشروعة من الأصل، فالحج والعمرة مشروعية على الأصل، لكن الوجوب هو الذي جد. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمر، يخرج يعتمر، ما نقل ولا مرة أنه خرج واعتمر. هذا الأقرب أن يقال إن الخروج من مكة لا يشرع، أما إذا جاء من الميقات فلا بأس أن يعتمر إذا خرج لعمل أو يعني سفر خارج المواقيت ثم رجع، فلا مانع أن يعتمر، يقال يسن له أن لا يدخل إلا بإحرام ولو تكرر دخوله، ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب. طيب لو قال قائل إذا جاء رمضان والإنسان في مكة، سواء كان من أهل مكة أو إنسان ذهب إلى مكة وبقي فيها رمضان كله، جاء من أول رمضان اعتمر قبل رمضان بيوم ويومين وهو يريد أن يقيم في مكة رمضان كله، وأخذ عمره ودخل عليه رمضان وهو في مكة، فهل يشرع له أن يخرج ويأتي بعمره من أجل أن يحصل على فضل العمرة في رمضان؟ فماذا نقول؟ ولا نقول الأفضل عدم الخروج كما تقدم، وهذا جاء بعمره داخل فلا يشرع أن يخرج ويأتي بعمره ولو كان في رمضان، فما تقول في هذه المسألة سلطان؟ عمرة رمضان فيكون يعني هذا يعني يستثنى من أجل تحصيل هذا الفضل ولو كان عمرة يعني من التنعيم، لا شك أن العمرة من الميقات أفضل من العمرة من التنعيم ولو كان في مكة. فإذا قال والله أنا كل واحد عندي السيارة موجودة وعندي وقت وعندي حرص ورغبة في الخير ولا يهمني أن أذهب إلى السيل كلها نص ساعة ولا ساعة إلى ربع ذهاب ومثلها رجوع، كل واحد أذهب إلى التنعيم ولا إلى الميقات، هل هو سواء؟ أقول لا، الذهاب إلى الميقات أفضل بلا شك، ولا مقارنة بين عمره من التنعيم وعمره من الميقات، فلو ذهب إلى الميقات يكون أفضل. فالمقصود أن رمضان يعني يمكن يقال له حال خاصة، له حالة خاصة لإدراك هذا الفضل، تعد الحجة في رفع حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث، فقد يقال يعني لا ينبغي أن يفوت هذا الوقت الفاضل ولو كان في مكة ولو كان اعتمر قبل رمضان، فلا بأس أن يخرج ويعتمر. وجاء عند الإمام مالك في الموطأ عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يخرج من الحرم ويأتي بعمره، هذا يدل على الجواز. وعائشة رضي الله عنها لما أصرت على العمرة أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج وتأتي بعمره، هذا يدل على الجواز وأنه ليس بدعة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، لا يقال إنه لا إفراط ولا تفريط، ليس بمشروع على الاستمرار، وأيضا يقال ليس بحرام وليس بدعة، لأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت بإذن النبي عليه الصلاة والسلام بأمره، وابن الزبير رضي الله عنه كان يخرج يأتي بعمره، قال ليس لا هكذا ولا هكذا، ليس بسنة وليس أيضا ممنوعا أو بدعة. فإذا انضم إليه فضل وشرف الزمان فلا ينبغي ترك العمرة في رمضان، سواء لأهل مكة أو لمن جاء من خارج وبقي فيها شهر رمضان. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا محمول على الصغائر، كفارة بينهما هذا محمول على الصغائر، تكفر الصغائر، ولقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخامس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. فالعلماء أطلقوا هذا، إذا كانت الصلاة وهي ركن الدين الأعظم عمود الإسلام لا تكفر إلا الصغائر فغيرهم باب أولى. وأما الحج في خلاف خاص، لكن ما عدا الحج كل ما جاء يكفر ما عدا الحج فالمراد به الصغائر، إلا الحج في خلاف، والجمهور أيضا على أن المراد به الصغائر، لكن ذهب بعض السلف إلى أنه يكفر حتى الكبائر، فالخلاف في الحج، أما ما عداه فإن التكفير مخصوص بالصغائر. أما الحج المبرور تقدم ما جمع شرطين، ما هما الأول؟ شرطين أو ثلاثة، الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والثالث أن يخلو من الإثم لا يكون فيه معاصي. فإذا جمع هذه الثلاثة هذا هو الحج المبرور. ما يصدق عليه أنه تمر في رمضان، ما يصدق عليه لأنه بعضها في رمضان وهو الإحرام وأكثرها في غير رمضان، لأنه أحرم قبل غروب الشمس وطاف بعد الغروب ليلة العيد، وبعضها في رمضان وأكثرها بعدها خارج رمضان، فما ينطبق عليه الفضل المذكور في الحديث عمرة في رمضان، يعني عمرة كاملة في رمضان، هذا لا ما جاءت كاملة. لا شك أنه على أجر وعلى خير، وإن كان معذورا فالله سبحانه وتعالى يبلغ مراده، وما إذا كان متعمدا فهو ما حقق الشرط. ما في مانع له من كان بمكة يكفي الواجب أن يخرج إلى أدنى الحل، وإن ذهب إلى المقات فهو أكمل سواء أهل مكة أو غيره لا فرق، يعني من كان داخل مكة فالحكم واحد سواء كان من أهلها أو من جاء من خارج وبقي فيها. يتخيرون ما لهم ميقات، أهل مكة يتخيرون يذهب إلى أي ميقات شاء، أنه ما لهم ميقات معين.
رحمه الله. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله.
يعني المراد بهذا الرد على من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج الفريضة، لكن لا شك أن هذا قول ضعيف، وأن الصواب أنه لا بأس أن يعتمر قبل حج الفريضة، أنه لا علاقة بين الحج بين هذا وهذا، الأمر واسع سواء حج قبل أن يعتمر أو اعتمر قبل أن يحج، الأمر واسع يفعل ما تيسر. الإنسان قد تعرض له فرصة للعمرة قبل أن يحج الفريضة، نقول لا مانع اعتمر ما شئت، مرة مرتين أو ثلاث ما شئت، وليس الحج شرطا للعمرة، فإن تيسر للعمرة قبل الحج فلا مانع. إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل أن يحج، إن اعتمر عمرة الحديبية التي صد عنها، واعتمر عمرة القضية من السنة القابلة، واعتمر من الجعرانة، هذه ثلاث عمر قبل أن يحج، فلا مانع أن يعتمر قبل الحج.
باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنهم، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا السنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة، وقال عروة يا أمه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، قالت ما يقول، قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قال يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 4. عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال 1. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
في هذا ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، وردت عليه عائشة رضي الله عنها وبينت أنه لم يعتمر في رجب. اختلف العلماء في هذا، منهم من أخذ بقول ابن عمر رضي الله عنهما وقال إنه مثبت وعائشة نافية، كذلك أنس، والمثبت مقدم على النافي على القاعدة المشهورة. ومنهم من رجح قول عائشة رضي الله عنها، قالوا لأن أنس وافقها فاجتمع على النفي اثنان، عائشة وأنس، وابن عمر رضي الله عنهما سكت. هذا يدل على أنه كان مترددا، ولو كان جازما لا أكد قوله، فصار 3 مرجحات: النافي اثنان، والمثبت سكت لما سمع النفي ولم يجزم لما سمع قول عائشة رحم الله بعبد الرحمن ما تمر إلا هو شاهد وما تمر في رجب قط، لم يرد ابن عمر رضي الله عنهما. هذا يعني يوحي، وإن كان ليس صريحا لكن يوحي أنه كان مترددا، وإلا لو كان عازما لقال بلى تمر في رجب وأكد، لأنه هذا خبر ديني، لو كان متيقنا منه لا أكده براءة للذمة من أجل تبليغ الشرع. من عاش ردته وسكت ابن عمر، فهذا يوحي أنه كان مترددا، فلما سمع جزم عائشة سكت. ثم يضاف إليه أيضا أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها خفاء، يعني يبعد أن تجزم عائشة رضي الله عنها أنه ما اعتمر في رجب قط، ويجزم أنس بذلك أنه ما اعتمر في رجب قط. وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول اعتمر مرتين، لأن زيد هنا ترك العمرة التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام والعمرة التي مع حجته فبقي اثنتان. هكذا يحمل أو يوجه قول البراء رضي الله عنه، وقال اعتمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، الأولى عمرة القضية بعد أن صد من العام القابل، والثانية عمرة الجعرانة، فهو ترك العمرة الصد لأنه لم تتم، وترك العمرة التي مع حجته. فهذا البراء أيضا ما ذكر لها اثنتين في ذي القعدة، إذا اجتمع على هذا 3 الآن، عائشة وأنس والبراء كلهم لم يذكروا عمرة رجب. فهذا يرجح معلم هذا القول، وأن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب. لكن لو قال هل العمرة في رجب مشروعة؟ نقول نعم مشروعة في طول السنة، وأما رجب فليس له خصوص. هل العمرة في ذي القعدة لها خصوص، والإنسان يتقصد شهر ذي القعدة يعتمر فيه؟ نقول هذا أيضا حل نظر، النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون اختار هذا الشهر لأنه من أشهر الحج، من أجل إبطال ما كان يعتقد المشركون من أن العمرة في أشهر الحج من أكثر الفجور في الأرض، فيقال إن هذا قد زال واستقر الجواز، ولا أحد يعتقد هذا الاعتقاد. كان في عند المشركين في الجاهلية ثم زال، ولا أحد الآن من المسلمين يعتقد هذا الاعتقاد. فإذا زال يعني زالت مشروعية التقصد لإبطال ذلك الاعتقاد الباطل، لأنه زال الحمد لله، استقر الأمر على المشروعية وزال ذاك الاعتقاد الباطل. فيعني محصل القول أنه ليس لشهر الميزة إلا رمضان، لكن قد يقال أن رجب من الأشهر الحرم والأعمال فيه لها فضل على سبيل العموم، ليس خاصا بالعمرة، فالأعمال الصالحة لها فضل من صيام أو صدقة أو عمرة أو أي كان بر أو يعني صلة رحم أو نحو ذلك، كل الأعمال الصالحة لها فضل، لأنه زمان شريف كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرت معنا هذه المسألة، أن ابن عباس يرى أن الحسنة تضاعف في الأشهر الحرم. فإذا نقول رجب ليس له ميزة، خلافا للمبتدع الذين يعظمون رجب ويجعلون فيه بعض الأعمال ويحصون على العمرة في رجب ولها لهم في ذلك شنة ورنة وكذا، ويعتقدون في اعتقاد يعني مؤكدا وكذا، قال هذا ليس له أصل. حتى لو سلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب فهذا على سبيل الاتفاق وليس لرجب خصوص، لأنه لم يرد الترغيب فيه، وإنما ورد الترغيب في رمضان. يقال رجب شهر حرام، فمن تحرى الخير فيه فهو مأجور، سواء كان عمره أو صيام أو صدقة أو نحو ذلك، وليس له يعني للعمرة مزية خاصة في هذا الشهر. الذي له مزية رمضان هو الذي جاءت فيه الحديث. وفيها أيضا يعني دليل على أن الإنسان إذا عزم على الفعل وأتى منهم ما يستطيع وعجز عن الباقي أنه يكتب له كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صد عن عمرة الحديبية، ما طاف ولا سعى صد عنها، ومع ذلك حسبت عمرة كاملة، فمن عد عمره يعدها عمرة الحديبية عمرة القضاء، فهي عمرة تامة وإن كان صد عنها، لأنه عزم عليها وخرج وفعل ما يستطيع وعجز عن إكمال الباقي، فهي عمرة كاملة. وهذا معروف أن من عزم على شيء ولا سيما إذا فعل ما يستطيع منه وعجز عن الباقي أن الله تعالى يتم له أجره. ولذلك العلماء يقولون من مات ويحفظ القرآن جادا في ذلك والله تعالى يؤتيه أجر من حفظ، ما دام أن الذي منعه الموت وهو قد أتى بما يستطيع. كذلك من مات ويطلب العلم جادا في ذلك وقطع عليه الموت فالله سبحانه وتعالى يكمل له ما أراد، يعني يرجى أن يكمل الله له تعالى ما أراد. وهكذا في من عزم على عمل صالح وعجز عنه وفعل منه ما يستطيع وعجز عن الباقي الله تعالى يتم له أجره. وفيه الأدب مع أهل العلم، فإن مجاهدا وعروة رحمهم الله، يعني عروة ولا هشام، قل أنا وعروة، يعني لم يرد على ابن عمر رضي الله عنه مع أنهما يعلمان أنه أخطأ رضي الله عنه، لكن من باب الأدب والتقدير لهذا الصحابي الجليل قال كرهنا أن نرد عليه، فسلك مسلكا لطيفا في تصحيح الخطأ، يعني جمعوا بين الأمرين الحسنين، لم يسكت على الخطأ لأنهم يعلمون أنه أخطأ، وأيضا لم يرد عليه مباشرة، جمع بين الأدب مع العالم وتصحيح الخطأ بطريق لطيف، فإنما سأل عائشة رضي الله عنها وهي صحابية وعندها من العلم الشيء الكثير، ولا يعني تنحرج أو تستحي من ابن عمر رضي الله عنه، لأن كل منهم صحابي وله منزلته، فعائشة لا حرج عندها أن تصحح هذا الخطأ، وتصحيحه مطلب شرعي، لا يجوز المجاملة في الخطأ في دين الله، لكن الواجب هو تصحيح الخطأ مع المحافظة على الأدب مع العالم وعدم يعني مواجهته بالتخطئة. فسلكوا هذا المسلك، سألوا عائشة رضي الله عنها وهم يعلمون أنها ستجيب بما أجابت، فأجابت بالصواب وسمع ابن عمر رضي الله عنهما فحصل المقصود بهذه الطريقة اللطيفة. وفيه أيضا أدب الصحابة بعضهم مع بعض، فإن عائشة رضي الله عنها لم تعنف ابن عمر رضي الله عنه وقالت دعت له يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني هذا يعني معاملة في منتهى اللطف واللين والعذر، التماس العذر، يرحم الله أبا عبد الرحمن. بدأت بالدعوة لأنها سترد عليه، والرد كما تعلمون ثقيل على الأنفس مهما كان الإنسان، مهما كان الإنسان صالحا وتقيا وتحرى الخير، إلا أنه يثقل عليه أن يرد قوله أمام الناس. فمن أراد أن يرد قول أحد فليتلطف معه بالعبارة حتى يجبر هذا الثقل الذي سيحصل له، إذا دعا له وتلطف معه هان الأمر. قال يرحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي، وقالت ما اعتمر له شاهد لم يكذب ولكن نسي، هذه في قوله إن الميت يعذب بكاء أهله، لكن هنا قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. هذا يعني كما تقدم، إذا أراد إنسان أن يرد قول أحد وهو يعلم أنه صادق وأنه يريد الحق وأنه ليس من أهل البدع أو ممن يتعمد الخطأ والإصرار عليه، فإن الأفضل أن يتلطف معه. أما قوله بدعة يعني صلاة الضحى، كانوا يصلونها في المسجد فقال بدعة لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصليها في المسجد، يعني خشية أن يفعلها الناس وتفرض عليهم، كما قالت عائشة أنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها، وكان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصليها أمام الصحابة في المسجد لئلا تفرض، يجلس حتى تطلع الشمس حتى ترتفع حسنة ثم يخرج، ولا يصلي صلاة الضحى في المسجد، لكن الظاهر أنه كان يصليها في البيت، أن أثبتت عائشة أنه كان يصليها. ابن عمر قال بدعة يعني أنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، يعني بدعة لم تكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قصد ابن عمر، لأنه لما سئل عن صلاة الضحى قال هل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هل صلاها أبو بكر؟ قال لا. قال صلاها عمر؟ قيل هل كان عمر يصليها؟ قال لا. قال هل أبو بكر كان يصليها؟ قال لا. قال صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا أن يقدم من مغيبه، يعني معناه أنه ما كان يراه يصليها فقال بدعة، لكن الصواب أنها ليست بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ثبتت من فعله، كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم، فثبت من فعله ومن قوله صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ويجزي من ذلك ركعتين ركعتين الضحى، وأوصى بها أبا هريرة بالدرداء، مرت معنا هذا في الباب صلاة الضحى. الصواب ليست بدعة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لها معلوم العلة خشية أن تفرض، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأمن الفرض فلا بأس أن يصليها الناس ولو في المساجد، إن صلىها في البيت فهو أفضل، وإن صلىها في المسجد فلا بأس، إذا طلعت الشمس وارتفعت فلا مانع أن يقوم الجميع يصلونها، لا مانع. المهم أنه يعني قول ابن عمر هذا بناء على علمي، حدود علمي، لو ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصليها فقال بدعة بالنظر إلى هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصليها، لكن هل هو بدعة مذمومة؟ هل هو بدعة يعني ينهى عنها؟ الجواب لا، الصواب أنها ليست بدعة بل هي سنة مؤكدة.
قال رحمه الله باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس رضي الله عنهما فنسيت اسمها ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو حجة أو نحو مما قال.
هذا يدل على فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة، هذا متفق عليه. وزاد مسلم حجة معي، هذا يدل على عظم شأن العمرة في رمضان أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، فلا يستبعد الإنسان هذه الفضائل، فالله جل وعلا واسع فضله لا حدود له. فالشأن أن يثبت النص، إذا ثبت النص بفضل شيء فلا ينبغي الإنسان أن يستبعد هذا الفضل، لأنه جاء عن بعض العلم أن هذا خاص بهذه المرأة، يعني كان مستعظم هذا الأمر، كيف عمره في رمضان تعدل حجة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مستعظم هذا. فذهب بعض العلم كما يروى عن مجاهد رحمه الله أنه قال هذا خاص بتلك المرأة، لكن هذا ليس بصحيح، ليس هناك دليل يدل على الخصوص. العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن المرأة هي السبب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عمرتك أو هذا خاص بك، قال عمرة في رمضان، ما يدل هذا على التخصيص إطلاقا. عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، من أين لنا أنه خاص بهذه المرأة؟ ثم الشريعة هل تحابي أحدا ويكون هذه المرأة لها هذا الفضل فقط دون غيرها من الصحابة ومن يأتي بعدهم؟ لا، الشريعة لا تفرق بين الناس، الكل عند الله سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لا فرق بين زيد وعمر في عند الله جل وعلا. المقصود أن الأصل العموم، والتخصيص هنا ليس عليه دليل. أما استعظام الأجر فنقول لا 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 إشكال في هذا، فالله تعالى فضله واسع. هذا صلاة الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فله بكل خطوة إيش؟ عمل سنة صيامها وقيامها، يعني هذا إذا نضاعف هذا ونقول لا مو معقول، خطوة سنة، خطوتين سنتين، طيب المسجد 1000 خطوة، هذا عمل 1000 سنة، يعني كأنه عاش عمر نوح صيام وقيام على خطوات سهلة. إذا فتحنا هذا الباب سنبطل نصوصا كثيرة، نقول هذا مو معقول، هذا ما يمكن. من جلس في مصلى الفجر في جماعة وجلس في المصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي 2 ركعة فهي كحجة وعمرة تامة. إذا نقول هذا أيضا لا يمكن، كيف جلوس ساعة يعدل حج يقضي فيه الإنسان 5 أيام و4 وسفر وزحام وأعمال كثيرة وكذا يحصل له هذا الفضل بساعة يجلسها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس صلي 2 ركعة؟ هذا ما يعقل، ونمشي على هذا المنوال ونبطل نصوصا كثيرة نردها بالعقل بمجرد التحكم واستبعاد هذا الفضل. نقول الله عز وجل عنده من الفضل والكرامة ما لا تحيط به العقول، ويقول جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا ينبغي الإنسان أن يستكثر فضل الله جل وعلا، فالله تعالى ذو الفضل العظيم. لكن الشأن بالنص إذا ثبت انتهى الأمر، إذا صح الدليل فلا كلام، ولا ينبغي الإنسان أن يعترض عليه بعقله. إذن هذا يدل على فضل العمرة. لكن لو قال قائل لماذا لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وعمره كما تقدم كلها في ذي القعدة لم يعتمر ولا مرة في رمضان، اختلفوا في رجب لكن رمضان ما ورد فيه شيء، يقال كما قال ابن القيم رحمه الله قال يقال لعله عليه الصلاة والسلام لم يعتمر لئلا يشق على أمته، أو لأنه كان عنده ما يشغله من الأعمال الأخرى، فليس بلازم أن يجتمع في ثبوت السنة القول والفعل. إذا جاء القول كفى، مدام أنه حث عليها بقوله عليه الصلاة والسلام هذا كافي، وليس بلازم أن يجتمع القول مع الفعل، لأن الفعل قد يكون له موانع، هناك أسباب تمنع، إما المشاغل الانشغال في أعمال أخرى، أو لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يشق على أمته، لأنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام في حر شديد، رمضان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في شدة الحر، والسفر أمره شديد، فلو سافر للعمرة لا خرج معه ناس كثير، لأن الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يصحبوه وأن ينتفعوا بصحبته ويتعلموا منه، فلن يتركوا يخرج إلا ويخرجون معه، فيعني هذا يشق عليهم أيام طويلة هم في طريق مع الصيام شدة الحر. فالمقصود أن هذا قد يكون فيه ما يمنع لسبب أو آخر. ثم يقال أيضا إن الجزاء لا يدل على الإجزاء، فرق بين الجزاء والإجزاء، عمرة في رمضان تعدل حجه. طيب لو أن شخصا نذر أن يحج ثم اعتمر في رمضان هل يكفي عن النذر؟ يقول أنا وجب علي حج، نذرت أن أحج واعتمرت في رمضان وعمرة في رمضان إيش تعدل حجه، ومع النبي عليه الصلاة والسلام على رواية مسلم أفضل من حج حجها بنفسي الآن، فهل هذه العمرة تكفي عن الحج المنذورة؟ الجواب لا، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الجزاء لا يدل على الإجزاء، تعدل حجة في الجزاء في الفضل في الأجر، لكنها لا تعدلها في الإجزاء، فلا تكفي عن حجة الفريضة ولا تكفي عن الحجة المنذورة. مثال آخر، لو أن شخصا نذر أن يختم القرآن كله ثم قرأ قل هو الله 3 مرات هل يجزي عن نذره؟ الجواب لا، وإن كان الحديث صحيح أن قل هو الله تعدل ثلث القرآن تعدل في الجزاء في الأجر، فإذا قرأ قل هو الله حصل له أجر الثلث، ثم إذا قرأ ثاني حصل له أجر الثلث الثاني، وإذا قرأها 3 مرات حصل له أجر ختم القرآن، وذلك فضل الله في من يشاء، لكن لا يكفي أو لا يجزي عن ختم القرآن إذا نذره، وهذا معروف له نظائر معروفة.
عمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، يعني معناه أنه أن الحاج يجوز له أن يعتمر بعد الحج. ليلة الحصبة هذه ليلة 14، أنه الحصبة هذه الحصبة والأبطح الذي نزله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى في اليوم 13، ليلة الحصبة هي ليلة 3، يعني مساء 3 ليلة 4، فهذا معناه أن إذا أتم أعمال الحج ورمى آخر ما عليه من الرمي فإنه لا بأس أن يعتمر، وإن كان هذا خلاف السنة كما تقدم لكن لا مانع. واختلف العلماء في العمرة أثناء الحج، يعني بالنسبة للحاج، هذا حاج في أيام التشريق في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر قبل أن يرمي، قبل أن ينتهي الرمي، هل يشرع له أن يعتمر؟ ولو اعتمر هل يصح ذلك؟ لأنه لا يزال في أعمال الحج، هل يجوز أن يعتمر؟ هل فيه خلاف بين أهل العلم؟ الله أعلم بالصواب. منهم من يرى أنه لا يجوز له أن يحج لأنه لا يزال في أعمال الحج، فلا يشرع له أن يعتمر لأنه الآن لم يفرغ من الحج. ومنهم من قال أنه لا مانع أن يعتمر لأنه حل من إحرام الحج، وإن كان بقي بعض الأعمال من أعمال الحج فلو اعتمر فلا مانع من ذلك، والله أعلم. لكن هنا هذا الحديث يعني يدل على أنه لا بأس أن يعتمر بعد الفراغ من أعمال الحج، هذا ما في إشكال، إذا تمت أعمال الحج فلا بأس أن يعتمر. قول أرفضي عمرتك، استدل ببعض العلم على أن عائشة رضي الله عنها تركت العمرة وأنها خرجت منها وأنها أحرمت بالحج مفردة، ولذلك اعتمرت بعد الحج من أجل أن تحصل على عمرة وألا ترجع بحج مفرد. قالت يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر من التنعيم. هذا قول مشهور بعض أهل العلم لكنه خلاف الصواب، الصواب أن عائشة قرنت ولم تفرد. فقال أرفضي عمرتك، هذا يحمل على أنه يعني معناه اتركي أعمال العمرة وليس الخروج من العمرة بالكلية. أرفضي عمرتك يعني اتركي أعمال العمرة من طواف وسعي وأحرمي بالحج. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة لحجك وعمرتك، هذا دليل واضح على أنها كانت قارنة، حجت واعتمرت. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر وعائشة منهن لأنها كانت قارنة.
قال رحمه الله: باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه رضي الله عنهم بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة رضي الله عنها حارت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعثم رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال لكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد.
عمرة من التنعيم يعني تنعيم معروف ومكان في أذن الحل من جهة المدينة، وهل هو خاص بالتنعيم؟ الجواب لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التنعيم لأنه أقرب الحل، والإنسان يتخير الأيسر، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيخرج إلى المدينة وبحاجة أن تأتي سريعا، وإلا كما تقدم لو خرج إلى الميقات لكان أفضل. وهل يشرع أن يخرج إلى مكان أبعد من التنعيم مثلا الجعرانة أو نحو ذلك؟ هذا فيه احتمال في أقوال أهل العلم، الله أعلم بذلك. لكن الميقات لا شك أنه كما تقدم هو الأفضل. وأما كونه مثلا يخرج إلى التنعيم أو نقول مثلا أفضل أن تمشي 10 كيلو بعد التنعيم أو تذهب إلى الجعرانة أو تذهب إلى مثلا من جهة أخرى أبعد من التنعيم، هل هذا أفضل؟ أن كل ما تباعد أفضل، من العلماء ذكر هذا. لكن هنا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم من التنعيم، يعني إشارة إلى أنه أو يمكن أن يوجه بأنه عليه الصلاة والسلام كان سيسافر وينتظرها وتأخرها يشق عليه، فاقتصر على أدنى ما يجزي وهو أدنى الحل. ولكن لا شك أن الحرام من أي مكان، من عرفة، من الجعرانة، من التنعيم، من جهة اليمن، خرج من حدود الحرم، فكل هذا مجزي وليس التنعيم ميقاتا. جاء في بعض الحديث أن التنعيم ميقات لكنه حديث ضعيف لا يعول عليه. الصواب أن التنعيم ليس ميقاتا، إنما هو محل جواز وليس له ميزة. الإحرام من أي مكان من الحل مثل التنعيم، ليس للتنعيم فضل خاص.
قال رحمه الله: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
هذا من قول هشام كما بينه الحافظ رحمه الله، وقال يعني هذا بناء على فهمه، وأن عائشة رفضت العمرة كما تقدم، وأنها أفردت الحج ثم اعتمرت بعده، فجمع الله لها بين حج وعمرة وليس فيه هدي. يقول صحيح أن من حج مفردا ثم اعتمر بعد الحج أنه ليس عليه هدي، لكن هذا خلاف السنة. وعائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين ولم تتقصد هذا، اعتمرت مرتين، واحدة مع الحج لأنها قارنة، والثانية بعد الحج. فقوله لم يكن في ذلك هدي هذا بناء على فهمه، وإلا الصواب أن عائشة قارنت وذبح عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقرة مع بقية نسائه، هذا هو الصواب. فقوله هشام هنا لم يكن هدي ولا صدقة ولا صوم هذا بناء على فهمه، وإلا فالصواب أنه أنها قارنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عنها الهدي. وأشكل على بعض العلم قوله عليه الصلاة والسلام: وانقضي رأسك، وجعلوه دليلا على أنها رفضت العمرة، قالوا لأن الحاج أو المحرم لا يجوز له أن يزيل شيئا من شعره، والتسريح الامتشاط هذا سبب لتساقط بعض الشعر، وهذا واضح، يعني هذا يكاد يكون يقينا أنه ما يسرح أحد رأسه بالمشط إلا ويسقط بعض الشعر، ولا سيما إذا كان بعيد العهد عن التسريح، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت من الميقات ولها أيام محرمة، أحرمت قبل ذي الحجة ب4 أيام ونقبت رأسها اليوم 8 أو 9، فهذه أيام طويلة أكثر من يعني حول 13 يوم وهي لم تسرح شعرها، فلا شك أنه سيسقط بعض الشعر، فجعلوا هذا دليلا على أنها رفضت العمرة وأنها أحرمت إحرام جديد. ولكن هذا ليس بدليل، أنه لا يمكن أن يترك الحديث الصحيح الصريح ويؤخذ بأشياء محتملة. أرفضي هذا ما ليس بصريح، أرفضي عمرتك هذا ليس بصريح، أنه مروي بالمعنى في بعض الألفاظ دعي العمرة، يعني دعي العمرة، اتركي أعمال العمرة، أرفضي أبلغ، لكن أيضا يحتمل أرفضي أعمال العمرة لتركيها، فليس لكن قوله يكفيك طوافك بالبيت بالصفا والمروة لحجك وعمرتك، هذا صريح لا يقبل تأويل أنها كانت قارنة. على كل حال يقال هذا دليل على جواز إيش التسريح والامتشاط إذا احتاج إليه المحرم، ولكن الأفضل تركه. لكن فرق بين الأفضل الترك وبين الجواز، قل لو رجل شعره إذا احتاج إلى التمشيط فلا مانع. طيب والشعر الذي يسقط ايش تقول عنه؟ قل ما أفو عنه، لأن المنهي الحلق، المنهي الحلق، والمرأة ممنوعة من الحلق مطلقا سواء في إحرام أو في غيره، كما جاء عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، حلق المرأة لرأسها حرام مطلقا سواء كان في الإحرام أو في غيره. وهل يقول أحد أنه يحرم عليهم تمشط شعرها؟ لا. الفرق بين الحلق وبين التمشيط فرق شاسع بينهما، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه احتجم وسط رأسه وهو محرم، ولم ينقل أنه فدع. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز للمحرم أن يحلق بعض الرأس إذا احتاج لذلك، إنسان يحتاج للحجامة يحلق مثلا آخر الرأس، يحلق الشعر قدر المحاجم، هذا جائز وليس فيه فدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وسط رأسه ولم ينقل أنه فدى. فيقال التمشيط أسهل من ذلك. المقصود أنه لا ينبغي التشديد في شيء ليس عليه دليل، نقول الدليل دل على تحريم حلق الشعر، لكن أين الدليل على تحريم التمشيط؟ ومن هنا نعلم أن تشديد الفقهاء أنه من قطع شعره فعليه دم، ومن قطع شعرتين فعليه، من قطع شعره فعليه إطعام مسكين، ومن قطع شعرتين فليطعم مسكينين، ومن قطع ثلاثا فعليه دم، نعلم أن هذا قول ضعيف ليس عليه دليل، وفيه ما فيه من التشديد على عباد الله بدون دليل. يقال لا بأس المحرم يمشط شعره، من أراد أن يضحي كذلك، منهي عن حلق الشعر لا يأخذ من شعره، لكن لو مشط فلا مانع. قوله في الحديث الذي قبله، حديث جابر رضي الله عنه في الباب السابق، قالوا وأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم حدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، هذا يعني ليس بالصواب، إنما الصواب أنه أن أناسا معهم الهدي من أهل اليسار كأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم معهم الهدي، فهذا يعني يدل على أنه أثبت ما علم، لكن الحديث أو الأمور تؤخذ من جميع النصوص، فكون الراوي يثبت شيئا ثم يثبت هو أو غيره شيئا آخر فإنه يؤخذ بمجموع ما ثبت، ولا فلا شك أن الذين ساقوا الهدي كثير من الصحابة، وإن كان الأكثر ليس معهم هدي، لكن من ساق الهدي مجموعة من ذوي الغنى واليسار، والأغنياء من الصحابة كثير، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كثير مثل عثمان ومثل بن عوف ومثل الزبير وطلحة ونحو هؤلاء، كثير أغنياء الصحابة كثير.
باب أجر العمرة على قدر النصر. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتيا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
يعني هذا دليل على أن الحج أن ثواب الحج والعمرة يتفاوت، وأن كلما كثر النصب والتعب زاد الأجر، وكذلك كلما كثرت النفقة بدون إسراف أنه يزيد الأجر، فالذي يحج من 1000 كيلو أفضل من يحج من 100 كيلو، أن ذاك يحتاج إلى نفقة أكثر، فيه تعب أكثر، فأجره أكثر من الذي يحج مكان قريب. وهذا أمر واضح. والحديث هنا يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن على قدر نفقتك أو نصبك. هل هو ترديد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كذا أو كذا، أو تردد من الراوي؟ الأقرب أنه تردد من الراوي، يعني شك الراوي هل قال للنبي عليه الصلاة والسلام كذا أو كذا. لكن ذكر الحافظ أنه جاء في رواية عند الدارقطني الجمع بينهما: لكنه على قدر نفقتك ونصبك. وهذا هو الصواب، أنه يختلف بالاثنين، أن الأجر يترتب على النفقة وعلى النصب. ولكن ليس معنى هذا أن من كثر تعبه وأجره ونصر ونفقته أنه أفضل من غيره مطلقا. لا، هذا سبب لزيادة الأجر، وفيه أسباب أخرى من الإخلاص والمتابعة والخشوع ونحو ذلك. فليس معناه أن الأكثر تعبا يكون أفضل من هو دونه في التعب، لا، هذا له مزيد أجر، وذاك قد يفوقه بالإخلاص مثلا والصدق والمتابعة ونحو ذلك. فهذا صحيح، الذي تعب له أجر زائد، لكن الذي أخلص له أجر أيضا عظيم ربما يفوقه. فليس القضية مقارنة بين هذا وهذا، لا، إنما المراد بيان أن التعب لا يضيع عند الله جل وعلا، والنفقة لا تضيع، يثاب عليها، كلما زاد هذا وهذا يثاب، لكن بدون تقصد، إنه لا يشرع تقصد التعب، كونه مثلا يحج ثم يبقى في الشمس ولا يمشي على الأقدام مع القدرة على الركوب ونحو ذلك، يعني يتعمد أن يشق على نفسه، لا، هذا غير مشروع. إذا حصلت المشقة بدون قصد فإن أجره على الله. طيب لو قال ليس قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. يعني هذا الآن في مقارنة، يعني كان يعني الحديث يقول أعظمهم أجرا، يعني أكثر الحاضرين أجرا أبعدهم ممشى. هذا في إشكال، أنه ربما يكون بعض الحاضرين أكثر منه خشوعا وإخلاصا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم الناس وأعظمهم في الصلاة أجرا أبعدهم ممشى. هل هذا في إشكال؟ يقول ما في إشكال، الجواب في هذا أنه أعظمهم أجرا فيما يتعلق بالمشي، لأن الصلاة فيها مشي كتاب عليه لا أخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، حط عنه بها خطيئة، ولا يزال في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، فهو أعظم الحاضرين أجرا فيما يتعلق بالمشي والذهاب إلى الصلاة والرجوع. أما بقية الفضائل هذا مسكوت عنه، الإخلاص والخشوع وهذا مسكوت عنه، لابد أن يحمل على هذا، لأنه يعلم قطعا أنه قد يوجد إنسان بيته قريب وأجره أكمل وأعظم ممن يأتي من بعيد، لأنه فاقه بالتقدم أو بالخشوع أو نحو ذلك.
قال رحمه الله: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟
يعني هذا أيضا يستدل به على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم. وجه ذلك لما فيه من زيادة النصب، لما فيه من زيادة النصب وهو مشروع. لكن مسألة المحتملة ذكر الحافظ رحمه الله هل يشرع أن يذهب مثلا التنعيم، نقول عن الحل مثلا أدنى الحل، إنسان مثلا قال أنا سأعتمر لكن سأذهب بعد التنعيم 10 كيلو أو أذهب 20 كيلو، لكن ما ذهب إلى ميقات، أو 30، سيمشي في الحل ما شاء الله. هل لو سألنا قال هل أفضل أن أحرم من التنعيم المسجد عائشة المعروف الآن، ولا أمشي لي 10 20 30 كيلو وأحرم من هناك ثم أعود؟ هذه مسألة محتملة، الله أعلم، قد تدخل في عموم الحديث، وقد يقال إنه ليس مرادا، هذا الإبعاد الذي لا يذهب به إلى ميقات ليس مقصودا لذاته، المقصود أن يخرج من الحرم وقد حصل بوصول إلى التنعيم، فلا يشرع الزيادة هذه 10 20 30، ولها وجه يعني ولا لها شيء مقصود شرعا، هذه محتملة الله أعلم. لكن الميقات لا شك أنه عمل صالح، أنه الأصل الحرم من الميقات، فذهاب إلى الميقات هذا مشروع وله أجر زائد، أما مجرد البعد عن حد الحل أنا الله أعلم حل نظر.
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا سريفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما انتظروا كما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.
اخرج بأختك الحرم كذا عندنا من الحرم أوله. الباب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئ من طواف الوداع؟ تقدمت هذه المسألة وأنه يجزئه، إذا طاف طواف العمرة فإنه يجزئه، ولا يشترط أن ينويه للوداع. وكثير من الناس يعني يشدد في هذا ويقول إذا طفت مثلا الإفاضة، إذا كان الحاج قد أخر طواف الإفاضة يقول لازم لابد أن تنويه للإفاضة والوداع، هذا غير صحيح، ليس عليه دليل واضح. عائشة ما هو الدليل على أنها نوت طوافها الذي طافته العمرة أنه للوداع؟ ما عليه دليل، والوداع ليس مقصودا لذاته بدليل أنه لا يجب على أهل مكة، أهل مكة ليس عليهم وداع لأنهم أهل الحرم حتى لو خرج وليس عليه طواف وداع، إنما هو توديع للبيت، فإذا حصل بأي طواف أجزأ، إذا حصل بأي طواف أجزأ. مثال شخص مثلا انتهى الحج ولا يدري متى يسافر، أو كان ينوي السفر بعد مثلا أسبوع ثم طاف تطوع، يعني قال مدام اني جالس هذا الأسبوع أطوف أكسب الأجر، فطاف الطواف تطوع ثم بداله السفر بعد ما انتهى من الطواف بداله أن يسافر، هل له أن يسافر ولا لابد أن يطوف للوداع؟ ما تقولون؟ أجيبه يجيبه، فقال لهم لم ينوه للوداع، نواه تطوعا، تقول ما يلزم أن ينويه للوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ينطبق عليه هذا القول ولا لا؟ ينطبق عليه، إنه الآن آخر عهده للطواف وصلى ركعتين ثم بدأ له السفر فلا مانع أن يسافر. فالمقصود أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا ينفر أحد حتى يطوف طواف الوداع، حتى يكون آخر عهده، الفرق بين العبارتين، حتى يكون آخر عهده بالبيت، يصدق عليه بأي طواف أن آخر عهده كان بالبيت، سواء كان الإفاضة أو للعمرة أو طوافا مطلقا تطوعا، يصدق عليه هذا، مثل تحية المسجد فقد تقدمت هذه المسألة في الدرس الماضي. الله أعلم، المعروف أنه ما اعتبر، لكن هذا ينظر في توجيهه. فرغتما من طوافكما، كأنه جمعه لأن عائشة تطوف، عبد الرحمن يهمه هذا الطواف لأنه منتظر، فكأنه صار للاثنين. والله أعلم، المعروف أن عبد الرحمن اللي أعرف أنه ما اعتبر، لكن هذه الطوافكما هذه يمكن يعني توجيهها ليس به صعب. طوافكما الإضافة مع الجمع في الإضافة، هذا يصدق بأدنى ملابسة، إضافة الشيء بأدنى ملابسة، فهو طواف لعبد الرحمن من جهة أنه يهمه الأمر وأنه لن ينفر حتى تنتهي، فطوافه لأنه مربوط به. الله أعلم، لأنه ما يعرف أنه اعتبر. يمكن هذا أنه طواف الوداع لابد منه، طواف الوداع لابد منه، أنه طاف معها للوداع أعلم محتمل.
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل فأثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة.
قول باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، هذا ليس على إطلاقه، وقد تقدم الحديث وتقدم شرح هناك، وخلاصة القول أنه أن هذا الحديث مفسر في رواية مسلم، قال ليس إذا أحرمت بالحج، أو قال إذا أحرمت بالحج لست تنزع، أو إذا أحرمت بالحج ماذا تصنع؟ قال أنزع هذه الجبة وأغسل هذا الخلوق، فقال أصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وليس بدليل على أنه ما يجب في الحج يجب في العمرة إلا بدليل، هذا قول قال ببعض العلم لكنه قول ضعيف. الصواب أن الرواية تفسر بعضها بعضا، أراد أن يؤكد عليه أمر الإحرام بالعمرة وأنه كالإحرام بالحج، لأنهم كانوا يعظمون إحرام الحج ويتساهلون في إحرام العمرة، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا فرق بين الإحرامين فيما يتعلق بالمحظورات، أنه كما يحرم هنا يحرم هنا. فرأيت لو أحرمت بالحج ماذا تصنع؟ فمتقرر عندهم أن الحج أن إحرام الحج عظيم أنه لا يتساهلون فيه. قال أنزع عني هذه الجبة وأغسل هذا الخلوق، قال أصنع في عمرتك من 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 من, من هذا الأمر الذي تسأل عنه، تصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي في اجتناب المحظورات. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. ايش قال؟ ايش البدعة؟ نعم مو قول ابن عمر هذا. الله اعلم صحة هذا قول ابن عمر. نعم.